الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدموا لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 27.
فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث فيه فوائد كبيرة، منها قول الطفيل: رأيت في المنام كأني مضرت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، فإنكم أهل الكتاب، إلا أن فيكم خصلة قبيحة شركية ينزه الرب عنها، حيث قلتم عن عزير ابن الله. رد عليهم اليهود وقالوا: فأنتم يا أصحاب محمد نعم القوم أنتم، إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فعابوا على أصحاب الرسول بمثل ما عاب أصحاب الرسول عليهم، إلا أن بين الأمرين فرقا بينا، وهو هؤلاء يقولون عزير ابن الله، وهؤلاء يقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا شرك أكبر، فيه مشبة لله، حيث زعموا أن لله ولدا، والله منزه عن ذلك، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ثم مرت بنفر من النصارى، أي بجماعة من النصارى، فقال لهم مثل ما قال للنفر اليهودي، ورد النفر من النصارى على الطفيل بمثل ما رد به النفر اليهودي على الطفيل، من قولهم: نعم القوم أنتم، إلا أن لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، إلى آخره. أولا، الفائدة الأولى فيه دليل على أن الرؤيا تكون سببا لمشروعية بعض الأحكام، لأن الرسول نهى عن هذه الكلمة بسبب ما جاء في رؤيا الطفيل. وكذلك الأذان، لما أراد النبي أن يعلم الناس بالصلاة، قال بعضهم: لو أخذت بوقا من مثل بوق اليهود، وبوق اليهود مثل القرن ينفخ فيه فيصير له صوتا، فكره. وقيل: لو ادخلت ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وهو شيء يضرب بعصا او بحديده، فيصير له صوت عالي، فكره. حتى راى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الاذان، قال: طاف بي وانا نائم رجل عليه ثوبان اخضران الحديث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من الأذان، فقال: ألقه على بلال، فإنه عند صوتا منه. فصار الأذان سبب مشروعيته هي تلك الرؤيا، فإن الله أقر. والرؤيا ثانيا، الرؤيا هي جزء من 46 جزءا من النبوة. فأول ما بدأ به الرسول قبل الوحي بدأ بالرؤيا الصالحة، ومعنى الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، إذ أن زمن النبوة 23 سنة، فيكون نصفها 6 أشهر. والرسول أول ما بدأ بالرؤيا نحو 6 أشهر قبل أن ينزل عليه الوحي، فصارت الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، أي بمنزلة 6 أشهر من 6 أشهر، عدد 46، في أن المدة 23، وكل سنة تحتوي على 6 أشهر مرتين. التراء الهديد، والرؤيا لها طرق ولها علامات يعني لصحتها من عدمه، ومذكور في كتب القوم. وفيه أيضا وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي عندما يريد الإمام أن ينهى عن شيء أو يأمر بشيء مهم أن يخطب الناس وأن ينبههم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، معنى الحمد تقدم لنا بيانه أن الحمد حمد قديم لقديم، وهو حمد الله لنفسه، وحمد حادث لحادث، وهو حمدك لبعض زملائك، وحمد حادث لقديم فهو حمدك لله تعالى، وحمد قديم لحادث وهو ما يحمده من أعمال خلقه التي يؤدونها فتكون مغربا من الله سبحانه وتعالى. ثم إن تعريف الحمد لو سألنا قلنا عرف لنا الحمد، فسنقول لك تنوعت عبارات العلماء في تعريف الحمد. فالحنابلة يقولون تعريف الحمد هو الثناء وهو فعل ينبي عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الحامد او غيره، هذا هو تعريف الحمد عند الحنابلة وغيرهم. ولكن القول الصحيح في تعريف الحمد هو انك تقول تعريف الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو تعريف الحمد. فمتى قلنا لك عرف الحمد تقول تعريفه على أرجح القولين هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فرقا بين الحمد والمدح، فإن المدح هو مجرد الثناء على الممدوح، فإن مع الثناء محبة وتعظيم صار حمدا، وإن كان ثناء فقط صار مدحا، فكل حمد مدح وليس كل مدح حمد. فحمد الله وأثنى عليه، معنى الثناء هو بمعنى الحمد، لأن قلنا لك إن الحمد هو الثناء على المحمود كما قال ابن القيم وغيره. ثم قال: أما بعد، أما بعد، كثيرا مما يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي مراسلاته. ومعنى أما بعد أما شرط تفصيل، وبعد ظرف مبني على الظن لقطعه عن الإضافة، أما بعد ويجوز نصبه، أما بعد يعني أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه على نية حلف المضاف إليه، والمعروف الظن مثل قوله تعالى: لله الأمر من قبل وبعد. وبعد معناها هو الانتقال من كلمة أسلوب إلى آخر. فلو قلنا لك ما معنى ما جاء في خطب الرسول وخطب الناس، فإنهم يقولون أما بعد، ما معنى أما بعد؟ نتقول ما أما بعد معناها هو الانتقال، يعني أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا، وهو الانتقال من أسلوب إلى آخر. وبعد اختلف العلماء في أول من نطق بها، إن أول من نطق بها شحبان واحد الخطيب المعروف هو أول من نطق بها، واستدلوا على هذا بقوله: لقد علم القوم اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقيل إن أول من نطق بأما بعد هو آدم عليه السلام، وقيل كشت بن ساعدة، وقيل يعقوب عليه السلام، وقيل داود عليه السلام، وهذا هو أقرب الأقوال أن أول من نطق بها داود. ونظم هذه الأقوال بل يثماني الأقوال نظمها داود في قوله: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها ود أقوال وداود أقربوا. يعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وتهدان وكعب ويعرب. إن أن الذي رجح الحافظ بن حجر وغيره أن أول من نطق بها هدى ولا يستطيع فصل شفاء الذي أتيه هداه في قوله وأتيه وأتيناه فصل شفاء يعني لأن هناك هو الفصل بين الحق والباطل. أما بعد فإن الطفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا يعني يمنعني الحياة كما جاء في رواية الطبراني أن أنهاكم عنها لأن الله لم ينهى. ولكن لما رأى الطفيل هذه الرؤيا أمره الله بأن ينهى عنها فكانت رؤيا الطفيل هذه كالمقدمة والإرهاص للنهي عن قول ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشاء. لما جاءه الأمر الإلهي عند ذلك نهى فهذا يدل على أن الرؤيا قد تكون سببا لمشروعية بعض الأحكام. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ومعلوم أنه تقدم جواز قولك ما شاء الله ثم شئت والنهي عن قولك ما شاء الله وشئت لأن الواو تقتضي مطلق الجن والاشتراك أما ثم فهي تقتضي التعقيب والتأخير فليست ما بعدهما مساوية لما قبلها بل هي متأخرة عنها. وقول ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا ينادي جواز ما تقدم من قولك ما شاء الله ثم شئت والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
رحمه الله تعالى. باب النهي عن سب الدهر. الدهر ليل والنهار هذا هو الدهر. وسب فيه نوع من الشرك لأنه ينسب الأشياء إلى الدهر فيكون المتسبب هو الدهر ولم يعلم أن الله هو المتسبب في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته. وما الدهر إلا محل وزمن لتصرف الله في خلقه بما يريد. فسب الدار هذا مناهي للتوحيد كقولهم يا خيبة الدار. فالعرب يقولون يا خيبة الدار هذه سنة سوء. ومثل ما يقوله العامة هذه ساعة قشرة عندما يحل بهم شيء من المصائب هذا يوم النشر هذا لا يكون. وهذا من باب سب الدهر. فاليوم ما هو إلا زمن ومحل لما يقدر الله فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر في هذا اليوم أو في هذه الساعة ما يقدره. فقولك يوم أبشر أو ساعة قشرى هذا داخل في سب الدهر المنهي عنه. على قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا هذا هو قول مشرك العرب. فإن مشرك العرب يرون أن هذا العالم لا ابتداء له ولا نهاية له. وهذا هو رأي الفلاسفة بعض الفلاسفة. وممن رأى هذا الرأي هو ابن سينا المشهور، فهو يرى قدم العالم وأن هذه الأجسام لا تعاد. فمعنى قدم العالم يعني أن هذا العالم لا مبدأ له، بل هو قديم وليس له أول، فيمكن هو الأول والآخر، ويمكن كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، ويمكن هو الذي خلقكم من تراب، لأنه يرى قدم هذا العالم وأن هذا العالم ليس محدث. ومن أجل هذا كفره العلماء، كفره ابن سينا. فقال أبو حامد الغزالي يكفر ابن سينا بقوله ثلاثة أمور، الذي حاد فيه عن الحق نحو 20، لكن الذي بسببه كفره، أولا يقول بقدم العالم، يعني أن الله لم يحدث هذا العالم. ثانيا يقول إن بإنكار معاد الأجسام أن لا تعاد لا تحيا. وثالثا يقول إن الله غير عالم بالجزئيات، فالجزئيات لا يعلمها الله وإنما يعلم بالكليات. فمن أجل هذا جعلوه إمام الملحدين وكفروه. ويقول العلامة المحقق ابن القيم في كتاب إرادة اللهفان إن ابن سينا يحكي عن نفسه أنه هو وأبوه من دعاة الحاكم المعتز، حاكم ابن المنصور المعتز، وهذا يزعم أن المعتز يزعم أنه هو الخالق، ويزعم أيضا أنه هو الذي يتصرف في هذا العالم، ويكتب على أبواب الجوامع لعن أبي بكر وعمر ورحمه. هذا شأنه، ويقول أنا وأبي من دعاة الحاكم. فابن القيم يقول هو إمام الملحدين وهو إمام الكفرة. وأما ابن كثير فنقل عن الغزالي ما تقدم بيانه، لأنه يرى رأي الفلاسفة الدهرية. وقيل إنه تاب في آخر حياته، الله أعلم بذلك. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما في بعث ولا في بدء لهذا العالم، ولا هناك دنيا تنتهي، ولا قيامة ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار. فهم يزعمون أن هذا لا معناه إلا يوم وليلة وهلم جر. والذهبي تكلم على ابن سينا بسبب مقالته تلك، فقال هو إمام الملحدين يتمشى مع العقول تاركا مع العقل تارك، يتمشى مع المعقول تاركا لما جاء به الرسول. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، الأيام والليالي هي التي تبلي الناس وتذهبهم، تذهب بأقوام وتجيء بآخرين. والفلاسفة يرون أن كل بعد 36,000 سنة يعود البر بحرا والبحر برا وهلم جر، بزعمهم أن البرود كما هو معلوم 12 برج، وأن الشمس تحل في كل برج 3,000 سنة. فمثلا تبقى في برج الحمل 3,000، ثم في برج الثور 3,000، فإذا انتهت 36,000 أصبحت البراري هذه كلها بحار، وأصبحت البحار براري، وعاد الانتقال من البراري إلى سكنها محل، والبحار صارت والبر صارت بحار محلا للأسماك واللآلي. وهلم جر، وقالوا دار على هذا الزمن عدة أدوار. وأن تعرف أن هذا من أبطل الباطل، لا دلالة لهم في هذا، وهذا مخالف لما جاءت به الرسل من المعاد والبعث والنشور. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي كلما ذهب أقوام خلفهم آخرون إلى ما لا نهاية له. رد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله إن يتبعون إلا الظن ما لهم بذلك من علم لا يظن ما لهم بذلك من علم من الله ولا من رسله إنهم إلا يقرصون قولا غير متيقن مجردون. الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أخلف الليل والنهار. وفي رواية لا يسب الدهر فإن الله هو الدهر، معنى يؤذيني ابن آدم. فأنت إذا قلت يا خيبة الدهر هذه ساعة قشرة، هذا يوم أبشر، هذه ساعة غير مباركة التي جمعت بيني وبينك كما هو جار على ألسنة بعض العامة، فهذا فيه إيذاء لله، كأنك تنسب الأمور والضر والنجا والإصلاح وعدم إلى الساعة أو إلى اليوم أو إلى الزمن، ناشيا المتصرف وهو الله. معنى يؤذيني، ايش معنى يؤذيني؟ الإيذاء وما قل أثره وسهل أمره، هو أثره ضعيف لأن الله غني عنك، لكن في سوء الأدب مع الله، في سوء الأدب مع الله حيث جعلت الضر والنفع أو نسبت إليه إلى الدهر، سواء اعتقدت أن الدهر هو المؤثر والفاعل لذلك أو اعتقدت أن الله هو الذي فعل ذلك في الدهر، على أي حالة تكون لا ينبغي أن تضيفه إلى الدهر، فالدهر خلق من خلق الله لا تسبه، ما هو إلا زمن ومحل لما يقدر الله فيه ويقضيه، ما هو إلا مجرد محل لما يقدره الله ويقضيه، لا أن الدهر هو الذي يوجد القضاء وهو الذي يوجد القرار. لا تسب الدهر، ما الدهر إلا أيام وليالي وأنت وعملك وما تقوله وما تفعله، كما قال أبو تمام أحلام ليل أو كظل زائل إن الذين بمثلها لا يخدعوا، وقال ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها الذي مرارا انقضت أيام وانقضت عنك، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام، يعني ما هي هذه الأيام والليالي والأعوام إلا محل لما يقدره الله فيها ويقضيه، لا أن الدهر هو الذي يقدر القضاء ويكون القدر أو أنه ينسب إليه. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، معنى فإن الله هو الدهر، المعنى لا تقول إن الله هو الدهر، لا، المعنى لا تسب الدهر فإن الله هو خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر، هذا هو المعنى، فإن الله هو الدهر أي أن الله هو الخالق للدهر والمكون للكائنات في الدهر. وغلط ابن حزم حيث زعم أن الدهر اسم من أسماء الله، معنى فإن الله هو الدهر المعنى لا تقول إن الله هو الدهر، لا، المعنى لا تسب الدهر فإن الله هو خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر، هذا هو المعنى، فإن الله هو الدهر أي أن الله هو الخالق للدهر والمكون للكائنات في الدهر. وغلط ابن حزم حيث زعم أن الدهر اسم من أسماء الله،
فيقول من جملة أسماء الله أن الله يسمى الدار، وهذا غلط منه ومن أمثاله. فابن حزم في باب الأسماء والصفات من أضعف الناس، بل سلك مسلك المعتزلة، لأنه لم ييسر له من يدل على مذهب أهل السنة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الآكل والنقل. وهو يشتق لله اسم من كل فعل من أفعال الله، فكل فعل من أفعال الله يشتق له منه اسم أو صفة، وهذا غلط. فمثلا ولقد فتنا الذين من قبلهم يسمي يقول إن الله الفاكر والله المستهزئ والماكر، إيه الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله، يسمي الماكر والمستهزئ والفاتن وما أشبه ذلك. وأن تعرف أن هذا من أكبر الغلط، وأن الله يجل وينزع عن هذا، وأن القاعدة الشرعية في هذا أننا نقول أن باب الإخبار عنه أوسع من باب التسمي. فباب التسمي نعم، إذا تسمى أو وصف نفسه فنعم نسمي بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه، أما من أن نشتق له من كل فعل اسم لا، لأن الأفعال لا يشتق لله منها اسم، بحيث نسميه الفاتن. وقد ذكر هذه القاعدة وأطال عليها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وهو بحث نفيس، والله أعلم. يعني هذه القاعدة في كتاب تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الألفاظ الوخيمة التي وقعها مما نشرها على قصيدة الشفتالي مثلنا ابن شمال، نقل كلام القيم في مسألة التسمي والإخبار عن الله وهل يشتق له صفة من كل فعل يفعلها أقرب وأيسر من مراجعة المدارس الجامعة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوهم. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
باب التسمي بباب المبارك ونحوه كمالك الأحلام وسلطان السلاطين وحاكم الحكام وما أشبه ذلك. الكلام في هل يجوز أن يجوزوا أبدا مع الله جل وعلا؟ فأين هذا سلطان السلاطين أو هذا حاكم الحكام أو هذا قاضي القضاة أو هذا ملك الملوك وما أشبه ذلك من الألقاب الضخمة؟ عقد المصنف هذه الترجمة لينبهة على أن هذا لا يصلح إلا لله، وأن الله جل وعلا هو حاكم الحكام وهو قاضي القضاة. فهذه الألقاب الضخمة لا يتحملها المخلوق، فكرم هذا الشخص وحاكم الحكام يعني منذ بدء خلقه الى نهايته، او حاكم الحكام في زمن او قاضي القضاة كلها لا ينبغي. اما رئيس القضاة فبمعنى، او رئيس مثلا الملوك فبمعنى، اما ملك الملوك او سلطان السلاطين هذا هو محل اللحظة التي عقد المصنف لأجله من هذا الباب، وأن ذلك لا يجوز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. معنى إن أخنع بمعنى أوضح وأشقر وأحق، يعني أن أشقر وأحق اسم من تسمى بملك الأملاك أو بقاء السلاطين. هذا معنى أخنع بمعنى أوضع، بقاء فلان وابني بمعنى سابق ورئيسي. فكذلك أسقط الناس وأضلوا من تسمى بهذه الأسماء التي لا تتلف إلا لله سبحانه وتعالى. قال سفيان مثل قوله شاهان شاهد وكبار. فلغة فارس شاهان شاهد بمعنى ميت أو ميت منه. وإن كان اللفظ هذا ليس لعربي ووقوف شاهان شاهد فهو مكتوب لأنه في اللغة العربية بمعنى قبل خروج أو سلطان السلام سواء سواء. وقد ذكر العلماء في كتبهم حكم الأسماء ما هي أحسن الأسماء وما هي الأسماء التي ينبغي تغييرها. فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أسماء الناس من الصحابة، فرجل اسمه عاص سمى راشد ورجل غضاوي وكذلك ما به نسجة فأدلس أسماء بره فغير الرسول بزينب إلى غير ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله ما عبد الرحمن. ما كان عبدا لله عبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن وعبد الصمد عبد الله، يعني أن تكون عبدا باسم من أسمائه. أو ما هو يدل على التحميد كثرة الحمد لله كمحمد وحامد وحماد بكثرة اتصال الحميدة تباعدا، هذا أحسن ما. وإن كان هناك من الأسماء وذلك عمر وعثمان وعلي وما أشبه ذلك. وهنا من الأسماء ما قد ذكر بعض العلماء أنها مكروهة كحر ومقبل. قالوا بعض الحنابلة في المقبل وما أشبه أنها مكروهة، وكذلك بقي موجود تلك الألقاب الضخمة ماذا نقول بها؟ من شيخ الإسلام بقي الدين مثل الدين شمس الدين مرهار الدين بهاب الدين وما أشبه ذلك. فهذه الألقاب الضخمة هل نقول من يجب عنها لأن فيها شيء من التزكية؟ والله يقول فلا تزكوا أنفسكم. ويتسمى بأنه شمس الدين لأنه جعل الدين بمنزلة مروءة الشمس، أو أن الدين شرفه وجعله كالشمس على ذي التقديرين، أو محيي الدين بأنه أحيا الدين بعد وفاته أو قريب من مرضه، أو أن الدين أحيا تشكيلنا بعد أمره. والمعنى محيي الدين يعني أنه هو الذي يحيا الدين، أو شمس الدين أو قمر الدين أو بهاء الدين أو نور الدين أو ما أشبه ذلك. فكثيرا مما نقرأ في كتب هذا النسج يلقبون به بهذه الألقاب الضخمة، والتي تشتري التزكية وتشتري أنهم وصلوا إلى في الحقيقة لا أبي إلى شيء لم يصلوا إليه. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم. وهذه امرأة من النساء لما كان أهلها سموها ببوضة، ومعلوم بمعنى بقاء من الذل والتقى أجرها الرسول سماها زينب. وماذا نقول في المسألة تحتاج إلى بحث؟ هذه الألقاب الرحمن برهان الدين شمس الدين
من الأيمان لأنك ولا
يتولى فوق المسلمين
والحراني وأهل ذلك فيطلقون تلك الأسماء بلا داعي وكانت هذه عادة متقدمين ثم جاء من بعدهم فأكثروا لوا الألقاب التي تقتضي التزكية والسماء فقالوا علم الدين ومحيي الدين ومد الدين وشهاب الدين إلى غير ذلك لا غير ذلك من الألقاب الضخمة وعلم ذلك بلاد العرب والعجم ولم يرتضي هذا غالب العلماء فقد نقل في الروي عن القاضي أبي يالا أنه قال وتقرأ التسمية بكل اسم فيه تذكير أو تعظيم. وحج بهذا على معنى التسمية بالملك لقوله له ملك. وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغيب. وللتعليل فإنه كان معروفا عند أمته. ولأن الملك من أسماء الله المختصة بخلاف حاكم الحكام. وقال القرآن بأدب التوقيت وبخلاف الأوحد فإنه يكون في الخير والشر. ولأن الملك هو المستحق للملك وحقيقته إما التصرف الدائم وإما التصرف الدائم. ولا يشك هذا إلا لله مستحيحين برقي وكلالة الآن وأبي داود. قوله الصحيحين بلفظه او دلاله حال وابي داود وحقيقته اما التصرف التام واما التصرف الدائم. ولا يصح هذا الا لله الصحيحين بلفظه او دلاله حال وابي داود. وأخلوا الأسماء والقيامة وأخذوا رجل كان سمي ملك الأملاك
بلغه يعني بلغه على الحديث أو دلالك على النهي عن هذا حديث إن أثناس رجل إن أثناس من رجل تسمى ملك يعني إما لفظة أو دلالة تدل على النهي على هذه الأوقات الضخمة كقاضي القضاة وحاكم الحكام وسلطان السلاطين. نعم.
فهو الإمام أحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا حكم إلا لله. وأكثر عبد الله الصدري الحنفي وأبو الطيب الطبري والتميمي حنبلي بن جوان والماوردي بعدل وجزم به في شرح مسلم. قال ابن جوزي في تاريخه قول الأكثر والقياس لا أريد ملوك الدنيا. وقول الماوردي أولى للنظر وأنكر بعض الحنابلة.
قال ابن جوزي
قال ابن جوزي في تاريخه قول الأكثر والقياس لا أريد ملوك الدنيا وقول ما أرضي أولى للخبر. وأنكر بعض الحنابلة على بعضهم من قصة قوله الملك العادل ابن أيوب وجمع الحنبلي بقوله عليه السلام قلت لي لمن الملك العادل وقد قال الحاكم في تاريخه قلت لي لمن الملك العادل وقد قال الحاكم في تاريخه. الحديث الذي روته العامة ولدت في زمن ملك العادل باطل ليس له أصل بإسناد صحيح ولا شقيق. قلت عرض في فروعها من حكاية مبهمة وهي إنما كانت غير الشيخ أبي عمر المقدسي فإنه هو الذي قال وانصر الملك العادل ورد عليه اليونيني. احتج أبو عمر بالحديث فأنكره اليونيني وبين بطلانه. قال في الفروي ولم يمنع جماعة التسمية بالملك إنكا. ومنع أبو عبد الله القرطبي في كتابه شرح الأسماء الحسنى من النعوت التي تقتضي التزكية والثناء كزكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشجلان. وقال أحمد بن النحاس الدماغي الحنفي بن الشافعي في كتابه تنبيه رابعه عند ذكر المنكرات فمنها ما عمد بالبلوات الدين من يمتلك الباري على الأنسب وهو من كذبه من الألقاب فمحي الدين ونور الدين وأبو الدين وغيار الدين ومعين الدين وناصر الدين ونحوها من الكذب الذي يتكبر على الألسنة حال النداء والتعريب والحكاية. وكل هذا بلا دون الدين ومنكر انتهى. قال ابن القيم وقد كان جماعة من أهل الدين يتراءون عن إطلاق قال القرآن وحاكم الحكام. قال وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم إنسا أي لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلم. وقد توسق حجاوي في إبناه فقال ومن نقتل بما يصدق فعله ما يصدق فعله للقد إيجاد ويحرم ما لم يقع على محرج صحيح. على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشره. قال أبو هريرة هذا كلام من اصطلاح الفقهاء التسمية بشيخ الإسلام. وكان العرف فيما سلف أنها لم يطلق على من تصدر لبثاء وحل المشكلات. فيما شجر بين الناس من النساء والفصال من الفقهاء العظام والفضلاء المقام كشيخ الاسلام احمد بن تيميه الحراني وصاحب الهري وغيرهما. قال السخاوي في كتاب له سماه الجوائز: كان السلف يطلقون قال السخاوي في كتاب له سماه الجوائز وقال السخاوي في كتاب له سماه الجواد: كان السلف يطلقون شيخ الاسلام على المتبعين كتاب الله وسنه رسوله مع التبحر بالعلوم من المعقول والمنقول. قال: وقد يوصف به من طال امره بالاسلام فدخل في الاعداد من شاء في الاسلام كانت له نورا ولم تكن هذه اللغه مشهوره بين القدماء نادى الشيخين الصديق والفاروق فإن أواد رسولها بذلك ثم شار به جماعة من علماء السلف حتى ابتذلت على رأس المئة الثامنة فأوصي بها من لا يحصى وصارت لقبا لمن ولي القضاء أكبر ولو علي أهل العلم والسن هذا كلامه ثم صارت الآن لقبا لمن تولى منصب الفتوى وإن علي أهل الدين والتقوى بل صارت لقاه الرحمة باللباس والجن والعمائم والحبال والأكمام الواسعة والعلم عند الله. قوله وما فيه تزكيه الملعو من نحو يقم في الدين وشمس الدين مع ما فيه من الكذب. وألف بعض المالكية في المنع منه مؤلفا وصرح به القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى. وأنشد بعضهم فقال: أرى الدين يستحي من الله أن يرى هذا له فحق ولا تنصير فقد كدرت في الدين ألقاه نصبة هو في مراحل تراه حبير وإني أجد الدين أعزيه وأعلم أن تنبغي كبير. نقل أهلنا النووي أنه كان يقرأ أن يلقبوا بمجدين ويقول: لا أجعل من تعاني به في حل ما بين ذلك أهل الله تعالى الشيخ سنا في كتابه كبير المحارم وقام الطامة الكبرى على المتسمين بالبلاد وما بين ذلك العالم الله تعالى الشيخ سنا في كتابه كبير المحارم وقال الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك وأنه من التزكية المنهي عن القرآن الكريم ومن الكذب. قال: ونظيره ما يفعل في المدرسين بالتركي أفندي وسلطاني ونحوه. ثم قال: فإن قيل هذه مجازا صارت كالأعلام فخرجت عن التزكية. الجواب أن هذا يرد ما يسأل من أنه إذا نودي باسم العلم وجد يغضب على من نادى به فقلنا أن التزكية باقية. وقد كان كبار من الصحابة وغيره ينادون بأعلامهم أي بأسمائهم المجردة ولم يقل كراهتهم بذلك ولو كان فيه جرد تعظيم العلم ونهيه وأهله لنوان ومن ناداهم بها انتهى ملخصا.
المعروف في هذه الألقاب الضخمة: شمس الدين، نبي الدين، بهاء الدين، عظم الدين، علم الدين وما أشبه ذلك. هذا بعض من العلماء يرى التحريم وأن هذه من الألقاب التي فيها تزكية للملقب بها وهو الحال منها كما قال هنا أنهم متهمين بالمعاصي أو في ترك الأوامر ومع هذا يلقب شرف الدين وحي الدين. أو يحرم أن يلقب أحد لأنه يفسد الدين مهما كانت الحالة. ومما نقل عن النووي قال: أنا لا أجعل أحدا مني في حلم متى لقبني بمفسد الدين. وإن الله لا يبيح يعني ما أحيتنا به. والبعض منهم يقول إنه مكروه كراهة التأجيل. أما الذي في الإقناع وغيره يقول إن كان لقبه صدق الجهل فلا مانع، كانت الحقيقة محيطة يعني انطبق عليه هذا اللقب يأمر وينهى وأحيى الله الدين بشر فلا مانع. أما إذا كان لقب لا حقيقة له فهذا لا يجوز. فعلى هذا يقول لا يجوز مطلقا، حتى ولو قلنا بتوسط الحجاوي، لأن من هو الذي حقق بفعله لقبه شرف الدين أو عز الدين أو بهاء الدين أو محيي الدين أو عظم الدين أو ما أشبه. والنفس الحقيقة لا ترتضي هذا، وإن كان اشتهر الآن كثير من العلماء في العرب والعجم والشرق والغرب والقديم والحديث، لكن السلف لم يكونوا ذلك مشايخنا. القصد من هذا معرفة الحكم، بس القصد معرفة الحكم، وإن شاء الله يكون على بينة من أمره، ولا سيما في الشيء الذي يجري على الأسماء والنجوم في الكتب، لكن على علم هذا وأمسك.
حكم التحريم عفى الله عنك، حكم التحريم على الإطلاق هذا هو اللي يترجح.
أنا نفسي
يعني لماذا؟ لأنه خالف الواقع،
لأن خلاف الواقع تزكية فلا تزكوا أنفسكم من شر الجحيم. الذي ألقاه بالرحمة ما لا حقيقة، ما هو ده. وأقول من هذه أصبحت كالأعلام، يقول لهم صحيح هي كالأعلام، لأن اللفظ جعل دلالة على المعنى ومميزا للمعنى. ابن القيم تكلم بإعلام موقعين على بالنسبة إلى دلالة اللفظ على ما وضع له ذلك اللفظ، فرقا بين نوى أو ما نوى. فمنع مطلقا من كان نوته أشد، وإلى ما لم ينوه فهو لا يجوز، كمن تكلم مثلا بما لا ينبغي قال أنا قصدي كذا أنا قصدي كذا، ما يقدرك أنا قصدي كذا أنت أبدا، لفظك هذا من حمل مجلولة ونية الكلمة، سواء نفسك ولا ما قصدك، كل ما قالوا نفسك عندما يغلط وترد عليه قال أنا والله قصدي كذا أنا قصدي كذا. ابن القيم يقول قصدي كذا، كلامك هذا لا يجوز، هذا مجلول كلامك، إن كان أنك تنوي مجلول كلامك فأنت وقعت في التحريم أشد، وإذا لم تنوي فكلامك هذا محرم لا يجوز، لأن الكلام اللفظ جعل دلالة وعلامة على المعنى. فقول انك تقول انا ما نوكل فلعن نفسك ولا تقول انا اطلب الجنة، انسان يشد بالاخر او تلعن ولا وراك تلعن، انا مو قصدي انا قصدي العلم بالجنة.
اذا سمي عفى الله اذا سمي هذا اسمك اسمى مثل الان ما هو موجود في الباكستانية صبيح الدين امان الدين
كذا ما ينبغي اسمه، هل يجب التغيير؟ لا ينبغي التغيير على كذا. نقول لا المجزم بالمجد البارد، حتى من قيم تكلم على هذا الكتاب تحضر الوجود وإحكام الوجود، على أن ما ينبغي الإنسان يتسمى بالمجزم ولا بشناك طاعة الطاعة أيضا، حتى لا في الطاعة ما ينبغي الإنسان يتسمى الطاعة مقيم منع نعمل لأنه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالله خاطب بإنزال القرآن عليه، هذا الذي يسمي طهنه يا طه ماذا حتى لفظة ياسين نقيم من تسمي الياسين ومجزم طه ومجزم طه
محمد
أول وسيرين يستطاع طه أن يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن أي
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
رحمه الله تعالى. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني من النهي عن ذلك. باب احترام أسماء الله، أي لا يرضي للمخلوق أن يتسمى باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو أنه يتكنى بما من شأنه مختص بالله تعالى. وهذا من كمال التوحيد، بل هو من تحقيق التوحيد، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والابتعاد عن مشابهته حتى ولو في مجرد الاسم أو موافقة للاسم، لأنه التكني بأن يتكنى بما هو مختص بالله من الأسماء تعظيما لله. وإن كان قد يوجد أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفة ووصف عبده بصفة مماثلة لتلك الصفة التي وصف بها نفسه، لكن ليست الصفة كالصفة، كما أنه ليس الموصوف كالموصوف، مثل قوله تعالى وهو العزيز الحكيم. فالله وصف نفسه بأنه هو العزيز الغفور وهو العزيز الرحيم، ووصف عبده بذلك. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. وكذلك وصف نفسه بأن له سمعا وبصرا وهو السميع البصير. إنني معكما أسمع وأرى. ووصف عبده بذلك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لأن هذه الصفات هي موجودة في المخلوق، وكذلك هي موجودة في الخالق. لكن كما أن لك ذات ولله ذات، فذاتك لا تشبه ذاته جل وعلا، فكذلك صفاتك لا تشبه صفاته جل وعلا، بل هذا شيء وهذا شيء. أشار إلى هذا ابن تيمية في الرسالة التبريئية. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال أبو شريح إن قومي إذا اختلفوا بشيء حكمت بينهم ورضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، وهو أنك تحكم بينهم ويرضى الفريقان. ولم يكن في نفس المحكوم عليه حجازا، لأن الرضا من كلا الفريقين نادر، بل الأغلب لا بد أن أحد الخصمين أي لا سيما المحكوم عليه يجد في نفسه ما يجد. حتى المجيء عبد النبي صلى الله عليه وسلم حين وقعت الخصومة بين الزبير وبين الأنصار، قال الأنصار أن كان بأمتك يا رسول الله؟ قال أشقي يا زبير مما أرسل إلى جار. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم إذ أن الناس غاية لا تدرك. ولكن هذا ينبغ، وهو ما قاله أبو شغير إني أحكمت بينهم رضي كلا الفريقين. قال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال قلت شغير ومسلم وعبد الله. قال من أكبره؟ قلت شغير. قال أنت أبو شغير. استفدنا من هذا الحديث فوائد. ما هي؟ أولا، لا ينبغي أيدك من الإنسان بصفة خاصة لله تعالى كأبي الحكم وأبي العدل وأبي القسط وما أشبه ذلك. فإن الله هو العدل وهو الحاكم بين عباده، إن الحكم إلا لله، واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، إن حكم الحكم إلا لله يمس الحق وهو خير الفاصلين، إلى غير ذلك. ثانيا، ما تعريف الدنيا وما الفرق بينها وبين اللقب؟ الكنية ما صدر بأب أو أم، هذه الكنية ما صدر بأب أو أم، أبو سعد أبو علي أبو محمد هذه الكنية، أم معبد أم هاني هذه الكنية. اللقب ما غالب ما أشعر بمدح أو دم كزي العابدين، هذا لقب. مثلا كأنج الناقة هذا اللقب. الحاصل أن اللقب ما أشعر بمدح أو لم، والكنية ما صدر بأب وأم. وكانت العرب تتنى حتى الصغار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طفلا صغيرا معه عصفور يلعب به، قال يا أبا أمي ما فعل من غيره، هو طائر اسم العصفور، فكناه بقوله يا أبا أمي ما فعل من غيره. قالوا هذا يدل على أن الدنيا لا تختص بالكبير حتى الصغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه، ولقى كما قلنا وما أشعر بمدح أو لم. ويقول بعضهم أن اللقب إذا تأملت تجد بين اللقب وبين الملقب به نوع مشابهة، لا بد غالب أن نكتجد في المسمى معنى حمله من ذلك اللقب الذي لقب به. فإن هذا كذا لا بد يكون. ولهذا قال الشاعر: وقل إن أبصرت عيناك يا لقب، وقل إن أبصرت عيناك لا لقب إلا ومعناه إن بكرت به لقبا. رابعا، قول الرسول: ما أحسن لما قال إني لحكمت بين الرمي إلى الفريقين. قال الرسول: ما أحسن هذا. هذا يدل على أن القاضي إذا حكم بين الاثنين وحصل الجوع من المتخاصمين إن هذا من الأمور المستحسنة، أو أصلح بينهم بأن سعيته الصلح بين المتشاجرين، فهذا من أحسن الأشياء. أيضا قطع البلاد والضرائب، فقد قال عمر في كتابه المعروف لأبي موسى: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن الخصوم تورث بين الرجال الضرائب، أو كما قال. فالله سبحانه وتعالى يقول: والصلح الخير. والصلح والتوفيق بين متخاصمين، فهذا من أحسن فصل الخصومات، وهو أنك تسعى بين متخاصمين بالصلح على أن كل منهم يرضى بما تصلحه به من إسقاط بعض الحق وإلزام الآخر بالبكية أو ما أشبه ذلك من أوجه المصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فقال: ما أحسن هذا. وخامسا، فيه دليل على أن من صلح للقضاء وتحاكم إليه الناس فإن الحكم ينقل وإن لم يوليه الإمام. فما لو كنت مثلا تصلح القضاء واتفقت أنا وخصمي على أن نعلم مسألتنا إليك مثلا وحكمت بيننا، فإن حكمك معه، لو أراد أحد منا الامتناع ليس له ذلك، وإن لم تكن قاضيا تجب الإمام. لكن متى قدرناك ابتداء ورضينا بما تحكم به فإنه ينظر. وقد قال الحنابلة في زمانها: وإذا حكم النائب بينهما رجلا يصلح للقضاء نزل حكمه في المال والرعاية والحدود وغيرها. سادسا فيه من الفوائد الكنية بأكبر الأولاد، لأن الرسول قال ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم عبد الله، قال أنت أبو شريح، فدل على أن الإنسان يكنى بأكبر أولاده هذا. وكذلك المرأة تكنى بأكبر أولادها، أم علي أم شاد أم فهد أم أشهد، أو بأكبر بناتها. قال أنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو الرسول أو القرآن، أي أنه يكفر أو استهزأ بشرعه ودينه، أو استهزأ بآية من الآيات القرآنية، أو سب الله أو رسوله، أو ذكرهما بسوء، فهو حلال الدم والمال. أما من سب الله ورسوله فقالوا إنها لا تقبل توبته في الظاهر، لا بد من قتله. وقد صنف شيخ الإسلام تيمية كتابا مفيدا في هذا المعنى، سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فإنه يكفر. قال رسول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أن لهم إيمان قبل أن يقولوا مقالتهم تلك، لأن الله أثبت أن لهم إيمان ولم يكونوا كفارا، لأنه قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبمجرد كلمتهم هذه صاروا كفارا وذهب عنهم الإيمان الذي كانوا متلبسين به. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا هذه المقالة، وقد اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالتهم هذه، كما في أثر ابن عمر عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعضهم من بعض أن رجلا قال في غزوة تبوك ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء، أكثر أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما قالوا هذا ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أنهم يأكلون كثيرا وما همهم إلا بطونهم، ولا أكذب ألسنا يكذبون علينا، يقولون إن محمد يزعم أنه سيفتح الشام ويملك قصورها ومروجها، هيهات هيهات، يعني هذه كلمة استبعاد لوقوع ذلك فإنها لا تقع. ولا أجبن عند اللقاء، لأن الرسول خرج لمجالدة بني الأصفر ومقاتلتهم في تبوك، قالوا كأن محمدا لا يعرف قوة بني الأصفر ولا جلاله، كأننا ننظر إلى هؤلاء وقد ذهبوا إلى عروس جبال هالبين، أو أنهم مسلسلون ذهب بهم إلى الظلم. هذا معنى قولهم ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكل عرشنا ولا أجبن عند اللقاء. فالناس في هذا صاروا ثلاثة أقسام، قسم قالوا وقسم أنكروا وهؤلاء سلمون. ومنهم عوف بن مالك فإنه قال لمن قال هذا قلب ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فذهب عوف ليخبر الرسول بما قال هؤلاء المنافقون فوجد القرآن قد سبقه. جاء الرجل معتذرا وقد ركب الرسول ناقته وارتعد. جاء الرجل الذي قال هذا القول قال ابن عمر كأني أنظر إليك متعلقا بمسعة ناقة رسول الله وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ونتهدد حديث الركب نقطع به عن الطريق. أذنى أن من شأن المسافر أن من شأن المسافرين يتحدثون بما يليق بهم حتى يقطعوا المسافة ويستريحون من قطيعه من باب أنهم يلهون أنفسهم هذا الشيء ليقطعوا. فالرسول قال انظر إني أنظر إليه وإن الحجارة لتنكب رجلي. والرسول يقول إنما كنا نقول والرسول يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أنزل الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم وهو مخشي بن عويس فهو عرب لكنه لم يوافق ولم ينكر لم يقل مثل ما قالوا ولم ينكر كما أنكر عوف بن مالك. لما نزلت هذه الآية وعلم بنزولها تاب واستغفر وسأل الله أن يقتل شهيدا وأن لا يوقف له على عين ولا أثر فأجاب الله دعاء فقتل يوم اليمامة فلم يوقف له على جثة ولا على عين ولا خبر ولا من قتله ولا عين له. قال إن نعفو عن طائفة منكم وهو هو الذي شكت غير أنه لم يقل نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. واستفدنا من هذا أن الإنسان عليه أن يحذر لسانه ربما تكلم بالكلمة فوقع بالجرم من غير ما يشعر وربما لا يقصد لها ومعناه كما يقع من بعض العامة المنحرفين المستهترين عندما يرون من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محافظا عليها مقتديا بسنة رسول الله ومقتديا بما عليه الخلفاء الراشدون معجب للحيته قال أهل الحق أبو الحق من باب العيب والتهكم به ذلك أن من حلف لحيته هو المتمدن وهو الرجل وهو أفضل هذا يعيبون ويرمون بأبو الحين ولا أبو الحين ولا ما أشبه ذلك من باب العيب لا. أنا أخشى أن يكون مثل هؤلاء أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لأن من استهزأ بسنة رسول الله فقد استهزأ برسول الله سواء بسواء. من استهزأ بسنة رسول الله الصحيحة فقد من تمسك بها فقد استهزأ برسول الله. أو يقول مثلا المطاع المصلون يفعلون كذا أو كذا من باب التهكم ومن باب العيب والشد لهم مظهرا أن من لم يصلي ومن لم يكن مطيعا لله أنه أولى وأرجع. فربما يتكلم الإنسان بالكلمة يبلغ بها من سخط الله ما يظن أنها بلغت فيقع في سخط الله إلى يوم القيامة إلا أن يتداركه الله. وأي بلاء من أن يعذروك بتمسكك بالسنة فأن تقول رضي الله وأنتم استقيم قل آمنت بالله ثم استقيم أي استقيم على معنى آمنت بالله. ومن لازم الإيمان بالله الإيمان برسول الله وبما جاء به رسول الله فأصبحت غير مستقيم حيث تتهكم وتستهزي بمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أخشى أن يكونوا مثل هؤلاء، وإن كانت أصبحت كلمة باردة على ألسنة الناس لا يقيمون لها معنى ولا يعرفون لها وزنا، ولئن سألتهم فيقولن إنما كنا نقول ونعرف، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مما يدل على أن عندهم إيمانا قبل أن يقولوا بمقالتهم تلك، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنه عن طائفة منكم كما تقدم في قصة مخشي بن حميد. وقد قال مخشي قال قعد بي اسمي واسم أبي، مخشي وحميد أخرني اسمي واسم أبي، لكنه سأل الله أن يقتل شهيدا وأن لا يوقف له على خبر ولا على علم ولا أثر، وقد قتل يوم الإمامة كما تقدم، فلم يعلم أين ذهب ولا أين خبره ولا من قتله ولا في أي مكان قتل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الموضوع مهم جدا، وهو أن الإنسان يتكلم بالكلام لا يدري له معنى ولا يعرف له الوزن، فأصنعوا بذلك كافر حلال الدم والمال وهو ما يشعر، إما أن يقول قول من باب المزح واللعب والسخرية في آية قرآنية، أو في من تمسك بها أو من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بسبب تمسكه ومستهينين بسبب تمسكه، فأصبح المتمسك بالقرآن والسنة مثل المضغة في الأفواه البريئة يلوكون ويقولون هذا عاش في القرون الوسطى ولم يعرف ما الناس عليه. هذا شأن الكذبين في هذه الأزمنة، وذلك لبعدهم عن دينهم وعدم معرفتهم لخطورة هذا الأمر العظيم. والله يوفق الجميع بمعرفة دينه والثبات عليه إلى أن نلقاه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذب ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا بقية الأثر المروي عن ابن عمر ومحمد بن مسكنة ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أن رجلا قال في غزوة تبوك ما رأينا مثل قبائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله يا أخي الحديث. شرف أن قلنا أن الإنسان قد يتكلم بكلمة الكفر جادا كان أو هازلا وأن بذلك يكون الإنسان كافرا مهما كانت الحالة. فمن سب الله أو رسوله أو تهكم بالدين الإسلامي أو بشيء مما أمر الله به ورسوله فقد عرض نفسه للخطر. كمن عيرك متى فعلت سنة من السنن على وجه العيب والتنقيص لك فهذا يخشى أن تكون رده، مثل ما وقع لهؤلاء وأمثالهم. وقد ذكر العلماء في باب حكم المبتدع أشياء غريبة يكفر الإنسان بها، حتى إن الحنفية ذكروا في كتبهم لو صغر اسم المصحف تحقيرا بأن قال مصيحف على وجه التحقيق أنه يكفر ويكون بهذا مرتدا حلال البن والمال ما لم يكفر. فالإنسان ينبغي أن لا يثق بنفسه، فإنه ربما وقع في الكفر وهو لا يشعر، كما وقع لهؤلاء، إلا أن هؤلاء المنافقين كما قال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. ثانيا دل على أنه ينبغي إنكار المنكر، ولا يجوز لك أن تسكت عندما تسمع من ينتهك محارم الله وشرعه ودينه، تسكت من باب المجاملة لا يجوز لك، فإنك شريك بالإذن، بل لا بد أن تغير وأن تنكر كما وقع لكعب بن مالك رضي الله عنه وترد هذا المنكر بأغلظ كلام وما يناسب لهذا المتكلم. فإن عوفا لم يقل له أخطأت، بل قال كذبت ولكنك منافق، وأي رد أبلغ من هذا الرد؟ بل كذب. وذلك أن الكذب خصلة قبيحة عند الأمم. ثم لم يقتصر عند هذا الحد، بل قال إنك منافق، تظهر الإسلام وتبطن الكفر، بدليل ما خرج على فلكات لسانك من قولك هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجونا عند اللقاء. وصرتهم بتلك الصفات الثلاث القبيحة تغير. فأنت متى سمعت شيئا من هذا أو من يتهكم بمن فعل سنة ثم مجاملا، ألا أخشى أن تكون شريكا له، ولا تبرأ ذمتك حتى تنكر. من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. ثم هذا المنكر لا يكفي أن تقابله، لا بد أن تبلغ ولاة الأمور الذين بيدهم الحل والعلم والعقل، من أجل أن يقوموا عليك كما فعل عوف. فإنه لم يقتصر على قوله كذبت ولكنك منافق، بل ذهب إلى رسول الله مخبرا، فوجد القرآن قد سبق، نزل عليه القرآن بخبر هؤلاء. جاء هذا الرجل معتذرا، قال ابن عمر كأني أنظر إليه وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الرجل نقطع به عن الطريق، والرسول لم يزد على أن قال أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.